بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: حبذا لو تحكمون على أحاديث تفسير ابن كثير بصحة أو ضعف من أجل أن ننقل أحكامكم على الأحاديث وينفع الله بها المحققين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، الكتاب مخدوم ومحقق بعدة تحقيقات، تمر بنا بعضها نذكر ما فيه وبعضها استنادا إلى ما قد حكم عليه، إلى ما قد يراه القارئ. نعم، إن شاء الله هذا في البال باعتبار أن بعض الأحكام تختلف من بعض المجتهدين من هذا أو هذا، إن شاء الله.
يقول السائل: نرجو الإفادة في الدروس العامة، هل الأفضل التعليق في الكتاب أم يكون في دفتر؟
التعليق في دفتر أريح لك، ولا سيما في ضبط أن هذه الفائدة في وقت كذا وهي على آية كذا أو على حديث كذا، تنص على الموضع التي الفائدة منه، ما تبقى تقرأ الفائدة ما تدري من أين مصدرها، أين مبنية على أي موضع، وإلا فهذا أفضل أوسع وأريح، تعلق براحتك. أما الكتاب الخاص بك فإن كان التنبيه على فقرة أو على خطأ في الكتاب أو شيء يسير من التعليق أو ترجمة رجل مختصرة اسمه فلان خط جيد فلا بأس لكتابك الخاص، وإن كانت حاشية كبيرة تشوه الكتاب ولو تفوت الفائدة، وربما ضاقت عليك الحاشية ما تستطيع تكتب ما تريد. نعم.
يقول السائل: لدي قطعة أرض وأنوي أن أبيعها في وقت ما لكي أتزوج أو أبني بيتا أو أشتري مركوبا، فهل أزكي على قطعة الأرض هذه؟
إن كانت من مال القنية لا تزكي عليها، ما زال الناس مع أراضيهم وبيوتهم مقتنين لها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها بدون زكاة عليها. فمال القنية بيتك مزرعتك أرضك قلت أو كثرت صغرت أو كبرت، نعم، سلاحك الخاص سيارتك أمثال هذه، مهما كثر ما فيها هذه ما فيها زكاة، إنما الزكاة في مال التجارة، كأن تكون الأرض التي أنت تريد بيعها أعددتها لاشتريتها للتجارة ومعدل التجارة، وإذا بيعت بلغت النصاب فزكها ضمن تجاراتك التي أنت ضمن تجاراتك. مثل ذلك: ليس على الرجل في فرسه ولا عبده زكاة، الحديث، لكن لو كان عنده أعداد الخيول للتجارة أو أعداد العبيد يبيع منهم للتجارة أو حتى الحمير ما فيها زكاة، لكن يتاجر في الحمير يشتري مئات الحمير ويبيع ويشتري صارت تجارة، فالزكاة فيها زكاة لأنها عروض تجارة وليست للقنية. ما كان من مال القنية لا زكاة فيه، وما كان من مال التجارة فيه زكاة.
يقول السائل: ما حكم وضع الرجل اللقمة في فم أخيه المسلم؟ لأن هذه العادة موجودة في قريتنا وهي من علامات المودة بينهما، فهل في هذا الفعل محظور؟
غلط، منما جاء في الحديث: حتى ما يضع في امرأته، على خلاف هل معناه أنه يلقمها أو معناه أنه يقرب إليها ما تحتاجه من طعام، معناه أنه يأتي به فيجهزه، وهي مثلا تجهز وتأكل شيئا جاهزا ما تتعب فيه، ما لها فيه جهد ولا تعب، ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح. ما علمنا أن عائشة كانت تلقم النبي صلى الله عليه وسلم ويلقمها، ولا إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لذكر هذا في أوله في حديث واحد. أما اشتهر هذا دل هذا على أنه المقصود به الإتيان بالطعام يكون جاهزا لإيصال الفائدة إليها، وإن فعل ذلك مع زوجته الأمر واسع، ما نقول محرم. نعم. أما أن يذهب يلقم لك الرجال والرجال يلقم هذا سلامة الود، هذا غلط خطأ ما يصلح. نبه على ما إذا كان مشلولا، يعني إذا كان، لكن السؤال أعم من ذلك، كان يكون هذا مسكين مقطوع اليدين فيفعل فيه خير من يلقمه ويصل الطعام إلى فيه، هذا جانب آخر، هذا فعل خير. إنما المسؤول عنه في المذكور في السؤال هو أن شيء مشهور عندهم أن علامة الودة يلقم الرجل ورجل يلقمه، هذا غلط. يقول يلعقها أو يلعقها في هذا، قالوا يلعقها ولده صبية، يلعقها أو يلعقها صبية أو خادمة، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل واحد من الصحابة يلعقها أو كذا. نعم، هكذا قيدوا بأنه صبية الطفل.
يقول: بنت عمرها 14 عاما تعالج من السرطان في القاهرة، وقد تساقط شعر رأسها كله بسرعة مع الكيماوي، فهل لمرافقها أن يشتري لها شعر باروكة أم يدخل في حكم الواصلة؟
الباروكة لا تصلح، وقد لعنت الواصلة والمستوصلة، وهذا هو من ضمن الوصل. ولكن إن وجد دواء أو علاجا يشتريه مثلا تتعالج به لتربية شعرها ولتنمية شعرها وتقوية المناعة عندها فعل، وإلا فهذا لا يصلح، وتصبر على قضاء الله. وقد حصل هذا لعائشة رضي الله عنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أصيبت بمرض فتمزق شعرها في لون تبرق، معنى أنه تقطع سبب ذلك. نعم، وبعد ذلك رجع.
يقول السائل: إذا وجد سلفيون وعلى ثبات وخير واستقامة وبعيدون عن كثير من العادات السيئة، إلا أن عندهم اختلاط بغير المحارم بحجة أن العوام سينتقدون عليهم لو لم يختلطوا بهؤلاء، فهل هذا يؤثر على سلفيتهم؟
نعم، هذا معاصي، الاختلاط معصية، والاستقامة الاستقامة مع الاختلاط، واستقامة استقامة، استقيم كما أمرت، ومن تاب معك فاستقيموا إليه واستغفروه. والاستقامة على الأمر مع أنه يأخذ الأمر ويجتنب النهي، يقيم شرع الله. أما الذي يتعامل بالاختلاط ما مخل الاستقامة، حتى وإن كانت عقيدته سليمة أو كذا، لكن غير مستقيم في هذا الجانب. على كل إن هذه معصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، رأيت الحم؟ قال: الحم الموت، حتى وإن كان قريبا للزوج إنه أشد لكثرة الخلطة. وهذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت على أمتي فتنة من النساء للرجال، كل فتنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هؤلاء يتعرضون للفتنة واستقامتهم ضعيفة. نعم.
يقول السائل: رجل اشترى ثورا أضحية واتفق مع صاحب الثور على السعر، وتم البيع ولم يسلم الثمن، ثم مات الثور عند صاحبه، فهل يستحق الثمن حيث مات عنده؟
الجواب: إذا تم البيع وحصل التفرق ما بقي إلا الثمن في الذمة، فإنه إذا مات هذا مثل هذا الثور أو هذا تلف المشترى، تلف في نصيب المشترين وليس في نصيب البائع، إلا إن تسبب الذي بقيت السلعة عنده أو بقي الثور عنده المذكور في تلفه ضمن، أما ما لا سبب له فيه فلا يضمن. والدليل على ذلك قصة الفرس، فرس الأعرابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرس من أعرابي، فظن الأعرابي أن البيع لم يتم باعتبار أنه ما قد نقده الثمن، وجاء من يساومه في الفرس وزاده، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إما أن تشتري وإما أن كذا، يعني يريد يبيع. قال: إني قد ابتعته منك. قال: لا، أنكر. فشهد خزيمة أنه قد ابتاعه منه وأنه قد تم البيع وحصل التفرق وبقي الثمن في الذمة، وهذا الشهادة بحق، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة وشهادة رجلين. واشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من جابر وتم البيع ونقده الثمن بعد أن وصل إلى المدينة. فليس من شروط تمام البيع أخذ الثمن، إذا حصل البيع وحصل التفرق ولو بقي الثمن أو بعض الثمن عند المشتري فإن البيع قد تم. هذا أخ يسألنا: الوضوء إذا دخله الرياء هل يبطل؟ الوضوء عبادة، وجميع العبادات إذا أنشئت لغير الله عز وجل باطلة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذا أنشأ الوضوء لغير الله وما أقامه إلا لذلك فهو باطل ولا تصح الصلاة به، عبارة عن تمسح ليس بعبادة، لأنه دخله الرياء فبطل، كسائر العبادات كالصلاة وغيرها. يدل أنه عبادة أنه ذكره الله في كتابه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، وأنه شرط في صحة الصلاة، وأنه تتساقط به، وأنه شطر الإيمان، وأن السيئات تتساقط معه، كما في حديث أبي هريرة والحارث الأشعري. فلما كان كذلك كان لا بد أن يكون لله كسائر العبادات، وإن لم يكن لله وبطل، لم يكن إن كان لغير الله عز وجل إن شاء لغير الله بطل ولا تصح صلاته.